يحكم فيهم بحكمه ويقضي فيهم بقضائه ولا يعقب لحكمه ولا يراد لقضائه ولا مبدل لامره سبحانه ما اعظمه واحلمه واكرمه. فنورهم الى العباد نازل وسرهم اليه صاعد وتحبب اليهم بالنعم ويتبغضون اليه بالمعاصي يناديهم الى خيرهم وسعادتهم فيسرون سرارا صدر مستنكرا. وأسلم على المصطفى المختار محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه. ومن جاءنا بالقول الفصل الذي يحكم في العباد فإن أمروا فقد أمر الله أن يحكم فيهم سيوف الإسلام وإن يقرب الهوام. فأصلي وأسلم على أطفاله وآله الطيبين الصابرين ولا يستدعون بإحسان إلى يوم الدين الذين لم يرقوا بشريعة الله فضيلة ورغوا بحكم الله الذي جاءهم عن الله ونصفتات فاستقاموا على الحق وأودوا عن الباطل. أما بعد، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي عن أمير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح وإذا أنت أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفة إبراهيم صلى الله عليه وسلم حنيفة مسلمة وما كان من المشركين. هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده والطبراني في المعجم الكبير قال الهيثمي ولجانبنا حجام الصحيح ورواه ابن السني وصححه النووي ورواه أيضا الدارمي والنسائي في عمل اليوم والليلة ورمى ذلك السيوطي بالحفظ وصححه الألباني. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله لكنه زاد بعد قوله وما كان من المشركين قال وإذا أنت وإذا أنتينا مثل ذلك وإذا أنت مثل ذلك يعني إذا أنت قال مثل هذا الدعاء. طبعا لكن في المساء يقول أنتينا وفي الصباح يقول أصبحنا. هذه الزيارة من الزيارات عبد الله بن أبي أحمد بن حنبل بهذه المثلة وهي ضعيفة الإسناد لكن الحديث الأول يقويها. الحديث عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح فإذا أنت أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم صلى الله عليه وسلم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. قوله صلى الله عليه وسلم أصبحنا على فطرة الإسلام يعني دين الإسلام فطرة الله التي فطر الناس عليها انخلق الناس عليها. والحديث كل مولود يولد على الفطرة فأرواه بمجاله أو مصرانه أو مجلسانه فالمفروض الفطرة هنا أي إسلام. فأصبحنا على فطرة الإسلام أي على دين الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وهي كلمة لا إله إلا الله وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم صلى الله عليه وسلم حنيفا مسلما. حنيفا الحنيفية في الإسلام هي الميل إليه والإقامة على عقده. الحنيف هو الذي يميل عن الأديان الباطلة إلى الدين الحق. فالحنيفية في الإسلام هي الميل إلى الإسلام عن غيره والإقامة والصلاة على عقده. وما كان من المشركين يقول الإمام ابن سينا الحنيف المسلم الذي يتحنث عن الأديان أي يميل إلى الحق يقين المخلص وما كان من المشركين. في هذا الحديث فوائد لحرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن يعني يردد هذا الذكر صلاح مساء ويشير إلى ثلاثه على العهد الذي أخذ الله عز وجل على التحرير وعلى النبيين من أن يثبتوا على دين الإسلام كما قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فمما أنزل الله عز وجل على هذه الأمة المرحومة أن تستمع لما الإمام الله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وقد أتت الفاتحة الربانية القرآن لخاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم بابتداء ميلة أبي إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فقال عز وجل: ثم أوحينا إليه أن اتبع ميلة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال عز وجل: قل فرق الله فرق الله فاتبعوا ميلة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. هذا أمر من أمة كلها أن تتبع أيضا ميلة إبراهيم عليه السلام حنيفا وما كان من المشركين. وقال عز وجل: وقالوا كونوا هودا أو نصارى فاهتدوا كنت ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال عز وجل: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه ولا النبي والذين آمنوا فالله ولي المؤمنين. وقال عز وجل: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. وقال عز وجل في سورة الحج: وجاهدوا في الله حق جهاده هو لثباتكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا إلى آخر الآيات. وقال عز وجل: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. فهذا الإخبار من ربنا عز وجل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم من فعل إبراهيم عليه السلام من أجل الاقتداء به في الإخلاص والتوكل على الله وحده وعبادة الله وحده والبراءة من الشرك وأهله ومعاداة الباطل وحزبه. لقد كان نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قدوة حسنة وقدوة فاضلة في ولائه لربه ودينه وولائه لعباد الله المؤمنين وأيضا في برائه ومعاداته لأعداء الله ومنهم أبوه. كانت سيرة نبي الله إبراهيم عليه السلام مع قومه كحب نبي ورسول حيث دعاه إلى الله عز وجل بالتي هي أحسن إلى عبادة الله عز وجل وتوحيده وإخراجه بالعبادة والكفر بكل طاغوت يعبد من دون الله. قال تعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وارجمني بليا قال سلام عليك فأستغفر لك ربي إنه كان لي حفيا. جميع العزيز أن أحيانا أهل الباطل وأهل الكفر هم الذين يستخدمون المواقف التي تنبني على مكة حتى لو كان هذا المكة يقينا فلا يكون الالتزام ولا الالتقاء في منطقة الطريق مع أعداء الله عز وجل. قال أبو إبراهيم يقول: أراضهم أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك يعني نبيا. فمن فصل من الباطل أتيت رسول الحق قال سلام عليك فأستغفر لك ربي إنه كان لي حفيا وأعتذركم. هذه أيضا براءة المؤمنين من الكافرين ومناهجهم وأعتذركم ولا تعبدون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي خفيا. فلما اعتذرهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. نقول القران ايضا في بيان دعوه ابراهيم التي امنا بالاتباع به فيها فيقول عز وجل: واتل عليهم نبا ابراهيم اذ قال لابيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد اسماما سنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. هذه مجاهرة مجاهرة الجراءة من الشرك وأهله ومن مناهج المشركين وطرائقهم. لا يجد حجة سوى تأييد الأعمى للآباء والأجداد أعلن إبراهيم عليه السلام أنه عليم لآلهتهم هذه كما قال نوح أيضا عليه السلام في أخبر الله عنه بقوله فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يصل أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. وقال نوح أيضا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون. فمن تكن لك نقطة الشقاء أبدا لا في أول الطريق ولا في منتصفه ولا في آخره مع المناهج المعادية لدين الإسلام. فكما نتبرأ المشركون من ديننا نحن أيضا نتبرأ من فرائضهم ومن مناهجهم كما قال صلى الله عليه وسلم ليس منا من عمل بسنة غيرنا ليس منا من عمل بسنة غيرنا. لا نقول عليه السلام يأتينا في قوله قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دينه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخر بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. نعود أيضا إلى الأسوة الحسنة التي أمر نبينا صلى الله عليه وسلم وأمرنا أيها الأمة أن نقتدي بمنته عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فزرع الله عز وجل الآية بقوله قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومه إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم فبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فإذا جعل هناك راية لانتهاء هذه العداوة وانتهاء هذه البراءة والاستقرار على الطريق حتى تؤمنوا بالله وحده. أما ما لم يؤمنوا بالله وحده فلا التقاء بينهم ولا محبة ولا مولاة وإنما الجهر في البراءة والجهد للمشركين وطوائفهم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فكما ذكرنا من قبل في تفسير سورة الكافرون لا توجد مسألة من مسائل العقيدة أظهر أدلة على توحيد الله عز وجل من قضية الولاء والبراء أكثر أدلة القرآن. ولا يقول أحد أبدا الحديث أن هذا هو أصل الدين الأصيل ويجيب الحد الفاصل المميز بين الكفر وبين الإيمان وبين الحق وبين الضلال. هذه العقيدة التي كان عليها إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام والتي أمرنا بالاتباع به فيها بعدما أمر بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم هي التي يعبر عنها علماء السلف بقولهم لا موالاة إلا بمعاداة لا موالاة إلا بمعاداة. كان تصف الموالاة لله عز وجل إلا بمعاداة أعداء الله. فلا يصدق عليك أنك تحب الله إذا جمعت بين حب الله وحب أعداء الله بل لا يستمع لا بد أن تجمع بين حب الله عز وجل وكراهية ومضي أعدائه سبحانه وتعالى. كانت النتيجة في براءة إبراهيم عليه السلام من قومه يعني أن يعني إيش له قومه بما ذكر فيما يأتي إن شاء الله عز وجل. قال الله عز وجل حاشا عن إبراهيم عليه السلام قال أترأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. هذا مقتضى عقيدة الحق أن تتبرأ تماما من كل ما يخالفها فإلا رب العالمين. فلم تصح إبراهيم عليه السلام مرتبة الجنة ومرتبة الموالاة لله عز وجل إلا بتحقيق معاداة أعداء الله سبحانه وتعالى. فإنه لا ولاء إلا لله ولا ولاء إلا بالبراءة من كل معبود سواه. وإن قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلنا كلمة. هذه الكلمة هي لا إله إلا الله لكن الآيات لم تذكر كلمة لا إله إلا الله بالنص وإنما عبرت عنها بمعناها. فمعنى لا إله إلا الله هو قوله إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. يعني أنا أقرأ من عبادة من تعبدون ما تعبدون من دون الله وأثبت فقط على عبادة الله فقط لأنه فطرني. فهذا معنى لا إله إلا الله. فعبر عنه الله سبحانه وتعالى بالكلمة قال وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيجيب وجعلها كلمة باقية في عقله جعلها لوجهه، أي جعل هذه الموالاة لله والبراءة من أعداء الله ومن كل معبود سواه كلمة باقية في عقله، أي يتوارثها الأنبياء من ذريته وأتباعهم فيرثها بعضهم عن بعض، وهي كلمة لا إله إلا الله، والتي ورثها إمام الخلفاء لأتباعه إلى يوم القيامة. يقول الإمام الطبري: حصلت لكم يا أمة محمد أسوة حسنة في شعر إبراهيم والذين معه في هذه الأمور من مداولة الكفار ومعاداتهم وترك موالاتهم. يعني كما قال الله عز وجل، يعني فلذلك حتى كيف السلام قلبه نتيجة إبراره لهذه العقيدة وماذا يخرج الرسول من دين الإسلام، فعمدوا إلى إسرائيل وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، فجمعوا له نارا عظيمة وكانت رعاية الله وحكمه وسلطانه، فصارت النار غرضا وسلاما عليه. قال: ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. وقال أيضا قال الله عز وجل في آية أخرى: قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، أهل الباطل ينتصرون ويغارون على باطلهم، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، فكل مدافع عن نفسه يعني ينزل في سبيله ويتميز عن من مخالفين في ذلك. فهؤلاء الكفار والمشركون الذين أقام الله عز وجل أدلة كل الأدلة على تفهم في عقولهم وانفساقهم، قالوا: من فعل هذا بآلهتنا؟ من فعل هذا بآلهتنا؟ قالوا: قد علمت ما هؤلاء ينفسون يقرون على أنفسهم، ومع ذلك يعني انتصروا لهذا الباطل. قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا: يا نار كونوا بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. فكل من خالف دين الله عز وجل انحرف عن هذه العقيدة كان من الأخسرين كما بلغ الله عز وجل. فهذا ما تحصل في تفسير هذا الحديث الذي رواه عبد الله ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إذا أصبح وإذا أمسى أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما كما كان من المسلمين. لكن لا ينتهي الكلام يعني على تذكر المزيد من المسؤولين فيما يتعلق بهذا الصدق. يعني معلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: لكن قضمنا غير الاسلام عروه عروه، لكننا انتقلت عروه فتثبت الناس بالتي تموها، فاولهن نفقا الحكم واخرهن الصلاه. فالحكم هو عروه من عروه الاسلام الغنيمة. وقد بين الله عز وجل أن من يشرك في الحكم مع الله عز وجل فهو كمن يشرك في العبادة تماما. فقال سبحانه وتعالى في شأن الحكم: ولا يشرك في حكمه أحدا. وفي قراءة أخرى قراءة ابن عامر: ولا تشرك في حكمه أحدا. وقال في العبادة: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فنهى عن الشرك في العبادة ونهى أيضا عن الشرك في الحكم. فالأمران سواء كلاهما شرك بالله العظيم، فالحلال حلال الله والحرام حرام الله، والدين ما شرعه الله عز وجل. فكل تشريع من غير الله باطل، والعمل به بدل تشريع الله عند من يعتقد أنه مثله أو خير منه كفر بلاح لا نزاع فيه. وكل من أطاع غير الله في تشريع مخالف لما شرعه الله فقد أشرك به مع الله، كما قال عز وجل: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم فسماهم شركاء لما أطاعوهم في قتل الأولاد. وقال عز وجل: أن لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فسمى الله عز وجل الذين يشرعون من الدين ما لم يأذن به الله شركاء. وذكر عز وجل أن الشيطان حينما يخطب خطبته المشهورة في أهل النار يقول للذين كانوا يشركون به في الدنيا: قال: إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. وليس هذا إفراط زائدا على أنه دعاهم إلى طاعته فاستجاب له، كما قال عز وجل حاشا عنه: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، لا أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخين. ثم نبين بعض الأدلة على هذه المسألة، وهي أظهر المسائل والأدلة عليها كثيرة جدا من القرآن العظيم. منها قول الله عز وجل: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. وقال عز وجل: إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. وقال عز وجل: من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال عز وجل: كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. وقال عز وجل: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال سبحانه: ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا الحكم لله العلي الكريم. وقال عز وجل: ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. وقال عز وجل: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم ينكرون. وقال سبحانه وتعالى: قل أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. فهذه النصوص كلها تظهر دراية الوضوح أن الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله جل وعلا على ألسنة رسلهم عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، فإنه كما يقول الشنقيطي: لا يشك في كفرهم إلا من طمس الله بصيرته وأعماهم عن نور الوحي مثلنا. فالشرك التحليل والتحريم هو حق لله سبحانه وتعالى. فيقول الله عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. وقال عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا يطاع بإذن الله. وقال عز وجل: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. وقال عز وجل: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض تحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. أما السبيل الثالث فمن هو الذي يستحق أن يكون له الحكم وحده؟ الله عز وجل لما ذكر قرر هذا الأصل الأصيل في دين الإسلام، وهو انفراد سبحانه وتعالى بالحاكمية أو الحكم والاستحقاق التشريع المفروض اتجاهه، قرر ذلك بغير سؤال. فتجعل العاقل يعني يعتقد أن لا يستحق الحكم إلا من كان بهذه المثابة. فنحن الآن في قضية يعني من كلها معروفة تكرر كل قبل سنوات. هذه القضية هي قضية تصحيح المجالس الانترنتية ومجلس الشعب وهذه الأشياء. فنقارن هذا الموجود هو بخاف التسريع. هو الهيئة التسريعية في الدولة أو في سنة. هو الهيئة التسريعية التي تسرع. فكل من يدخل هذا المجلس يأخذ صوت يشرع. يبدا المجلس يشرع. يعني سواء كان تسريع مخالف بشرع الله او تسريع موافق، لكن المقصود انه له حق التسريع في ذاته، حتى انهم يقولون ان الشعب هو مصدر السلطان. الشعب مصدر السلطان. نحن يعني كمسلمين كموحدين نقول بهذه العباره من اكثر الكفر، ان الشعب مصدر السلطان او الحكم للشعب كما تعني كلمه الديمقراطيه، هذا من اكثر الكفر الواضح الجيد، يعني كلمه الديمقراطيه اسمها ديموكريت او ديموكريت حكم الشعب. يعني ان ارادوا صدقا ان يدخلوا في دين الاسلام وان يعني يتم هذا المجلس وهذا السن، فينبغي ان تغير قراره الحكم للشعب او الشعب مصدر السلطان قراره لا اله الا الله. ولا اقول الحاكميه لله، لكن لا اله الا الله مفهومها الشامل لكل مظاهر الحياه، هذا هو الذي يصبح هذا هو المفهوم. اما الحكم فتطور الناس تطور مفهوم وتطور يعني ناقص، ان الشريعه هي عباره عن الحدود، وما له منتهى امليه ان تبقى هذه السنه قانونها من زي او كذا او كذا، فهذا من الفهم المذكور والناقص لهذا الاسلام. لكن المفروض ان الامر يكون انقلاب كامل للاسلام، انقلاب لكل الاسلام، يعني كل معاني لا اله الا الله. فتتذكر الشعب مصدر السلطان ويعود ان يسلم الله لا اله الا الله. فيقول الله ان له الحاكم وهو مصدر كل تسريع ما كان يعني يجعلون التشريع الاسلامي في المرحله الثالثه المؤخره بعد العرس هي قاعدة قانون وضعية يعني نوايا القانون الوضعية ثم العرف. فإذا لم يجد القانون ولا في العرف يلجأ القاضي من الأحكام كلها على الإسلامية التي تحكم بنص قانون الأصلي. فكأن الشريعة إيه؟ وفي المؤخرة أخره الله وأجزاؤه. فبالنسبة لهذا الصفات كل عقل يتأمل هذا الصفات ويقابلها مع صفات هؤلاء الذين ينصبون أنفسهم مشرعين من دون الله عز وجل. هل تنطبق عليهم صفات التشريع إذا نعبدهم من دون الله ونصبهم آلهة تعبد من دون الله عز وجل؟ يقول الله عز وجل تؤتيه من شيء فأتيه إلى الله. لما الله سبحانه وتعالى لا يكون الله ربي على من توكلت فإليه أنيب. ما هي يعني صفات أمر الله وقدراته وعظمته سبحانه وتعالى؟ فيقول السماوات والأرضان فيه الحدث خلق السماوات والأرض فيه الحدث خلق الرعوبة خلق رملة خاطر السماوات والأرض لا على لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يدعوكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض ينطق الرزق لمن يشاء ويقدر إنه لكل شيء عليم. هل فيه أحد هذه الصفات؟ بل هم أخطر وأشد وألم وأخطر من ذلك. فينبغي أن يقف الفتر عند حضورهم ولا يجالبوها إلى مقام الربوبية. قال سبحانه وتعالى له غيب السماوات والأرض هذا التوحيد وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. وقال عز وجل ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. هل فيهم واحد وأهل المسألة؟ كلا. ذلك بأنه إذا يعلم الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكريم. وقال عز وجل وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وقال عز وجل إن الحكم إلا لله يحث الحق وهو خير الفاصلين. كل هذه الصفات الجميلة العظيمة لا يوصف بها حتى ولا يدعيها أي من الكفرة الفجرة المشرعين للملوك الشيطانية ولا يدعيها أي منهم فإنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا ذكورا. أما التدبير الرابع فهو يتعلق بأن كل معصية تقع في الوجود سواء من الشرك أو ما دونه فإن الذي يزينها ويأمر بها إبليس عليه لعنة الله. فإله باطل يعبد من دون الله وطاعته شرك بالله العظيم بل كفر به شرط لصحة الإيمان. يقول الله عز وجل يعني رمي الآيات ده سبب نزول لما أوحى الشيطان إلى أوليائه فقال لهم سلوا محمدا صلى الله عليه وسلم عن الشاة تصبح ضيفا من الذي قتلها؟ فأنا لهم أن الله هو الذي قتلها. فقالوا الميتة إذا ذبيحة الله وما ذبح الله كيف تقولون إنه حرام مع أنكم تقولون إلا ما ذبحتموه بأيديكم حلال فأنتم إذا أحسن من الله وأحل ذبيحة. فأنزل الله بإجماع من يعتز به من أهل العلم قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم ينكر اسم الله عليه يعني الزيتة. وإن جعل الكفار أن الله زكى بيده الكريمة بسكين من ذلك وإنه لفسق أي هذا الأكل المطلوب من قبيله ولا تأكله فلا فسق. وقوله لفسق أي خروج من طاعة الله واتباعه لتشريع الشيطان. فإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فصار هذه فتوى سماوية من الله سبحانه وتعالى بأن متبع تشريع الشيطان المخالف لتشريع الرحمن مشرك بالله العظيم. قال عز وجل أيضا إنما تنصرونه على الذين يتولون والذين هم به مشركون. مشركون عليه فيما يأمرهم به من الكفر والمعاصي. فقال عز وجل ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين
وأنت يقولي هذا صراط مستقيم وأنا يقولي هذا صراط مستقيم ولقد أمن منكم جميلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون. يدخل في هؤلاء متبع الشيطان دخولا أوليا. بين الله مصيره لقوله عز وجل هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. وقال الله عز وجل على لسان ابراهيم عليه السلام يا ابت لا تعبد الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عظيما. الذي يامر بكل هذا الكفر ويبينه هو الشيطان الرجيم وان يطيعوه قد عبدوه من دون الله. قال عز وجل ان دعونا من دونه الا اناثا وإلا نعون إلا شيطانا مريدا يعني إلا عبدون إلا شيطانا مريدا مريدا. فقال الله عز وجل ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت يعني الشيطان وقد أمروا أن يكفروا بك ويريد الشيطان أن لهم ضلالا بعيدا. الطاغوت أصبح تعلوت من الإيه من الطغيان. إن لما صغى الماء لا يزال عن حده فكل ما زاد على حده فقد صغى. إن لما صغى الماء حملناكم في الجارية. فالإنسان قطع إلى ارتفع من مقام أي مخلوق ارتفع عن المقام العمومية إلى منازعة الناس أولاً. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت يعني الشيطان وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضل لهم ضلالاً بعيداً. فالصغى فعلوك من الايه من الطغيان. إلا لما صغى الماء يعني زاد عن حده فكل ما زاد على حده فقد صغى. إلا لما صغى الماء حملناكم في الجاهلية. فالإنسان قطع إلى ارتفع من مقام أو أي مخلوق إلى ارتفع من مقام العمودية إلى منازعة الله سبحانه وتعالى في غدو جسده وألوه جسده وكنت عليه فقد صغى وتجاوز حده. فصح أن يطلق عليه طاغوت فرأس الطاغوت الشيطان. الكفر بالطاغوت خرق في صحة الإيمان لا يصير العبد مسكينا مجرد حتى يكفر بالطاغوت حتى يتنوع من كل آلهة تعبد من دون الله. فتنوع هذه الآلهة الباطلة فالهوى إله يعبد من دون الله. قال عز وجل أفرأيت من اتخذ إلهه هواه فالهوى يعبد من دون الله. المال يعبد من دون الله. قال صلى الله عليه وسلم ساعة عبد الدينار ساعة عبد الدرهم ساعد عقل الخطيفة ساعد عقل الخلوطة إلى أخيره. الشيطان ذكرنا إله يوفق من دون الله وذكرنا الأدلة على ذلك آلفا ومنها أيضا قول الله عز وجل يوم يحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم من المؤمنون. أن كانوا يستمعون الشياطين ويسيرون لهم فيما يشرعون ويجمعون لهم من الكفر والمعاصي. وقال عز وجل وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. في الآية تقول إني كفرت بما أشركتموني من قبل بل الشيطان بالشرك أنهم أطاعوه لما أمرهم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى في الحديث المعروف عن ابي بن حاتم رضي الله عنه لما كان يقرا صلى الله عليه وسلم قوله تعالى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم فاعلم عليه كيف اتخذوهم اربابا فاجابه صلى الله عليه وسلم انهم احل لهم ما حرم الله وحرموا عليهم ما احل الله ولذلك الاتباع اتخذوهم اربابا فقالوا انزلوهم مقام الولايه وقالوا اربابا لا يأمركم أن تتخذوا الملائكة على النبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إن أنتم مسلمون. من أصرح الأدلة على هذا أن الكفار إذا أحلوا شيء يعلمون أن الله حرمه أو حرموا شيء يعلمون أن الله أحله فإنهم لا يزدادون بذلك كفرا جديدا مع كفرهم وذلك بقوله عز وجل إنما النسيء زيادة في الكفر يعني الكفار يزيدون في كفرهم بالنسيء وهو تحريف يعني ما كان يفعله اهل الجاهليه من انهم كانوا يحلون المحرم ويحرمون الكفر مثلا فسماه الله عز وجل تم تحرير الحرام وتحرير الحلال زياده في الكفر والله لا يرضي القوم الكافرين. اما الادله على ان الصراط الكفر بالطاغوت هذا شرط في صحه الايمان لا يصير عبد مسكونا ابدا حتى يتورع من عباده ما في الله. هذا معنى لا اله الا الله لا اله اي نفس لا إله اللي خبر ايه تعالى مثلا الجلد ايه مش موجود لان في اناه موجوده من الله لكن اناه باطله مثلا في القران فرايت من اتخذ الى اناه هواه فكل هذه الادله التي اثبتناها تبين ان هناك الهه كثيره باطله لكن الاله الحق هو الله سبحانه وتعالى فالمقصود لا اله حق الا الله لا اله حق الا الله لا يستحق ان يعبد ويفرض العباده الا الله عز وجل قال عز وجل كمن يذكر لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي لكن هذه المسألة أوضح مسألة في استقضاء التوحيد الولاء والبراء والتنزه عن الكفر والشركيات فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى هذا معنى من قال لا إله إلا الله العروة الوثقى هي كلمة لا إله إلا الله فمعناها أن تكفر الطاغوت وتؤمن بالله وحده وقال عز وجل ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا فلذلك أقسم الله عز وجل فقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمون فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمون فيرفع عنهم الإيمان حتى ينقادوا لدين الإسلام أما مبدأ أن شرع الخالق يعرض عن المخلوقين حتى يحددوا يعني يصلح ان لا يصلح نقدر ان نرفض هذا هو معنى الطاغوت هذا معنى اصيل من معاني كلمه الطاغوت حيث يمثلون انفسهم حاكمين على فرع الله وقد امروا ان يتحكموا اليه لا ان يتحكموا فيه فهي من حين المبدا لابد الانسان يخلع على عتبه هذا المجلس او هذا المكان يخلع على عتبته الولاء لله ورسوله ثم يكون متجردا حتى تصح وجهه ذاته لابد ان يختم على ذلك ولابد ان يتجرد من مفاهيم أساسية في العقيدة على حساب العقيدة والأحكام التوحيد يقول الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموا فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما قال الله عز وجل لما بين حال المشركين مع رسلهم قال الله عز وجل كبر على المشركين ما تدعوهم إليه يعني شق ذلك عليهم وعظم على انفسهم وقال سبحانه ويتلو عليهم نبأ نوح ان كان لقومه ان كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكل ودعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا ما استكبروا استكبارا فهذا وصف يدل على شده بغضهم لما كان يدعو اليه نوح عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام وقال عز وجل وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يفتون بالذين يأتون عليهم آياتنا عز وجل وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون قال سبحانه لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم بالحق كارهون كل هذه الآيات تبين حال الذين يكرهون ما أنزل الله ويبين الله عز وجل بعد ذلك حكم هؤلاء قال عز وجل ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم وقال سبحانه تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فنبشره بعذاب أليم وصف الله عز وجل أيضا حال هؤلاء المعرضين فقال وقالوا قلوبنا في أكلة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب وقال عز وجل إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سوى لهم وأمنى لهم ذلك لأنهم قالوا للذين كرهوا ما أنزل الله سنوا طيعهم في بعض الأمر فيجب على كل مسلم أن يتأمل هذه الآيات وأن يحذر حذرا تاما من الوعيد الشديد الذي ربما نفسه لأن كثيرا ممن ينتسبون إلى الإسلام يدخلون في هذا الوعيد عامة الكفار سواء الشرقيين أو الغربيين أو الملاحدة هنا في بلادنا هم حقيقة وواقعا كارهون إذا أنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم فكل من قال لهؤلاء الكفار الكارهين لما أنزل الله سنطيعكم في بعض الأمر فهو داخل في وعيد هذه الآية وأحرى من ذلك من يقول لهم سنطيعكم في كل الأمر لا في بعض الأمر فقط ولكن سنطيعكم في كل الأمر الذين يتبعون تلك القوانين لذلك الذين كرهوا ما نزل الله هؤلاء أفكى أنهم إذا ماتوا على هذا فإنهم ممن تتوفاه الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، وأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه وأنه محبط أعمالهم. لكن هناك تمييز قبل أن نستخرج في هذا البحث، وهو أن النظام الوضعي الذي يقتضي تحكيمه الكفرة هو النظام الشرعي وليس النظام الإداري. النظام قسمان، إداري وشرعي. أما النظام الإداري الذي يراد به ضبط الأمور وإتقانها على وجه غير مخالف للشرع فهذا لا مانع فيه، وهذا ثبت عن الصحابة فمن بعده عن عمر رضي الله عنه من ذلك أشياء كثيرة ما كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تكتبه أسماء الجند في ديوان لأجل الضبط ومعرفة من غاب ومن حضر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك ولم يعلم بتخلف سعد بن مالك وصاحبيه إلا بعد أن وضع تموت صلى الله عليه وسلم. وكسراء عمر رضي الله عنه دار تقوان ابن أمية في مكة صلى الله عليه وسلم. فمثل هذا من الأمور الإدارية التي تفعل لإتقان الأمور مما لا يخالف الشرع لا بأس به كتنظيم شؤون الموظفين وتنظيم إدارة الأعمال على وجه لا يخالف الشرع ولا يخرج عن قواعد الشريعة لا ينبني على مراعاة المصالح العامة، هذا لا بأس به. مثل هذا قوانين المرور، قوانين المرور وضوابط المرور كل هذه الأشياء إذا كانت لا تخالف الشرع بشكل ما في بأس من تشريع مثل هذه الأشياء. لكن التنظيم أو النظام الذي يقتضي تحكيمه في الناس الكفرة والخروج من ملة الإسلام هو القسم الثاني، وهو النظام أو التشريع القانوني أو الشرعي المخالف لتشريع خالق السماوات والأرض. تحكيمه كفر لله عز وجل كدعوة مثلا أن تفصيل الذكر على الأنثى في الميراث ليس للإنصاف، كما تقول بعض الداعيات إلى النار تقول لن أطمئن على حقوق المرأة إلا إذا ساوت الرجل في الميراث، أو مثل تعاميها مثلا في الشريعة الإسلامية في يوم من الأيام تقول يعني كيف نخضع للفقهاء أربعة ولدوا في عصر الظلام ولدينا الميثاق. فدعوى بعض الناس مثلا أن تعدد الزوجات هذا ظلم، تعدد الزوجات ظلم وأن الطلاق ظلم للمرأة وأن الرجم والقطع ونحوهما أعمال وحشية لا يطول فعلها بالإنسان ونحو ذلك. فتحكيم مثل هذا النوع من النظام القائم على كراهية ما أنزل الله والقائم على تنقض ما أنزل الله عز وجل فهذا كفر يعني بالله سبحانه وتعالى، وتفرد على نظام خالق الخلائق سبحانه وتعالى وهو أعلم بمصالحنا تعالى الله عما يقولون علوا كبيرة. يعني نحن حينما نتخيل واحد مثلا من التاسع او العشريين يكون اي دولة من الدول يعني يحاول يغذر اي نوع من المؤامرات لما يقبل عليه شاكة يصنعون به يحددون بتهمة الخيانة العظمى ولا يكون له جزاء اقل من القتل. الخيانة العظمى لايه؟ لحاكم ارضي، فكيف بحاكم السماوات والاراضي سبحانه وتعالى؟ اولى ثم اولى. هناك تفصيل في حكم يعني الذي يحكم بغير ما أنزل الله عز وجل، يعني فيه كثير من الكلام نحاول أن نختصر بقدر الإمكان. يقول الشيخ أحمد محمد تاجر رحمه الله تعالى في هذه المسألة، يقول هذه القوانين التي فرضها هذا الشيخ أحمد تاجر معروف ومحدث الدير المصري وقاضي شرعي رحمه الله، هذه القوانين التي فرضها على المسلمين أعداء الإسلام الساتر العداوة هي في حقيقتها دين آخر جعلوها دين المسلمين بدلا من دينهم النقي الثاني، لأنهم أولدوا عليهم طاعتها وغرسوا في قلوبهم حبها وتقديسها والعصبية لها، حتى لقد تجري على الألسنة والأقلام كثيرا من كلمات تقديس القانون وقدسية القانون وسيادة القانون وحرمة المحكمة، وكل هذه العبارات لتقديس هذا الإله الذي يعبد من دون الله، وأمثال ذلك من الكلمات الذين يأتون ويستكبرون أن يصفوا بها الشريعة الإسلامية. وآراء الفقهاء الإسلاميين، بل هم حينئذ يصفونها بكلمات الرجعية والدروس والكهنوت وشريعة الغاب إلى أمثال ما ترى من المنكرات في الصحف والمجلات والكتب العصرية التي يكتبها أولئك الوثنيون وأتباعهم. ثم بيّن كيف تدرج الأمر بالمسلمين، فصاروا يطلقون على هذه القوانين ودراستها كلمة الفقه والفقيه والتشريع والمشارع، حتى المحامي إذا بعض المحامين في أثناء الدفاع أو كذا يقول المشرع فعل كذا ويقصد فيه مشرع الورع حتى يصف به بما لا يوصف به إلا الله سبحانه وتعالى. ثم بين أن المسلمين انحدروا ذلك، الشيخ أحمد ساجد بين فقال: وتجرأوا على المعادلة بين دين الإسلام وشريعته وبين دينهم المفترى الجديد، حتى أنهم يقولون كلهم الشريعة والقانون، الشريعة والقانون، يعني كأن شيء الاثنين على قدر المساواة. إن بين كيف وصل الحرب إلى الدرك الأسفل فنفي شريعته الإسلامية عن كل شيء، وصرح كثير من هؤلاء المناهج بكثير من أحكام الإسلام القطعية في السجود والدلالة بأنها لا تتناسب مع هذا العصر، وأنها شرعت لقوم البدائيين غير متمدنين فلا تصلح لهذا العصر الإفرنجي الوثني، خصوصا في الحدود المنصوصة في الكتاب والعقوبات الثابتة في السنة إلى أن قال: وقد رب لنا المستعمرون من هذا النوع طبقات، أرجعوهم شبان هذه القوانين حتى صار منهم فئات عالية الثقافة وسعة المعرفة في هذا اللون من الدين الجديد الذين نسخوا به شريعتهم ونبغت فيه الكوادر يدخلون بها على رجال القانون في أوروبا، فصار للمسلمين من أئمة الكفر ما لم يبتلى به الإسلام في أي دور من أدوار الجهل الدين في بعض العصور. انتهت بحث الساجد هي القول، قال: وصار هذا الدين الجديد هو القواعد الأساسية التي يتحاكم إليها المسلمون في أكثر بلاد الإسلام، ويعد منها ما وافق في بعض أحكامه شيئا من أحكام الشريعة أو قالتها. وقال أيضا: والذي نحن فيه اليوم هو هجر لأحكام الله عاما بلا استثناء، وإثار أحكام غير حكمه في كتابه وسنة نبيه، وتعطيل لكل ما في شريعة الله. أيضا هناك أكبر علماء كثيرين في هذه القضية، لكننا نختصر أيضا ونذكر كلام الشيخ أحمد ساكر بتفصيله اختصار الوقت حتى نتكلم لنا أن ننتهي من هذا الموضوع اليوم إن شاء الله. يقول الشيخ أحمد ساكر: وصار هذا الدين الجديد، هذا التعلق من كلمة الدين، الدين معناه نظام معين بيلتزم ويقدس ويطاع. قال الله عز وجل: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، في دين الملك، في شريعة الملك ومنهجه، فأي شيء يخالف دين الإسلام فهو جاهلية، وأي شيء يخالف شريعة الله تعالى هو دين. يعني مثلا المصرية هذه دين، اليهودية دين، العلمانية دين، كل هذه أديان لأنها نظم متكاملة مختلفة ومتبادلة مع دين الإسلام الذي جاء فيه الرسل ونزلت فيه الكتب. يقول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: فصار هذا الدين الجديد هو القواعد الأساسية التي يتحاكم إليها المسلمون في أكثر بلاد الإسلام ويحكمون بها أو ويحكمون بها، سواء منها ما وافق في بعض أحكامه شيئا من أحكام الشريعة وما خالفها، وكله باطل وخروج، لأن ما وافق الشريعة إنما وافقها مطابقة لا اتباعا لها ولا طاعة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. الموافق والمخالف إلى هو مرتكف في حلقة الضلالة يقود قاتله إلى النار، لا يجوز لمسلم أن يخضع له أو يرضى به. ويقول أيضا: إن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس، هي كفر بلاح لا خفاء فيه ولا مداورة ولا عذر لأحد ممن ينتسب للإسلام كائنا من كان كالعمل بها أو الخضوع لها أو إقرارها، فليحذر امرؤ لنفسه وكل امرئ خفيف نفسه. وقال أيضا: نحتج به مبتدعة زماننا من القبائل الأموال والأعراض والدماء بقانون مخالف لشريعة أهل الإسلام، فإبطال قانون ملزم لأهل الإسلام بالاحتكام إلى حكم غير حكم الله في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، فهذا الفعل إعراض عن حكم الله ورغبة عن دينه وإيثار لأحكام أهل الكفر على حكم الله تعالى، وهذا كفر لا يشك احد من اهل القبله على اختلافهم في تكفير القائل به والداعي اليه. يقول ايضا رحمه الله: ان الامر في هذه القوانين الوضعيه واضح وضوح الشمس في رابعه النهار فهي كفر بواح. الا فليبقى العلماء بالحق غير هيابين وليبلغوا ما امروا بتبليغه غير موالين ولا مقصرين. قال ايضا: سيقول عني عبيد هذا الياكث العصري وناصروه اني جامد واني ربعي. يعني يقصد بكلمه الياكث هذا الكتاب الذي وضعه جنكيز خان ملك التتار، يعني خريط الاحكام ماخوذه من كتب السلفيين ومن الاديان السماويه، عظم من الاديان يعني ارضيه وثنيه، وضم الى بعض احكام من الشريعه الاسلاميه، فاراد ان يجبر الناس على التحكم بالياكث. فيقول سيقول عني عبيد هذا الياسف العصري، يسمي الشيخ احمد ساكن قوانين الولايه العصريه انها الياسف الجديد. اني جاهد واني ربعي كما الى ذلك من الاقاويل، الا فليقولوا ما شاءوا، فما عبئت يوما بما يقال يوما ما بما يقال عني، ولكني صرت ما يجب ان اقول. قال ايضا: لا يجوز لاحد من المسلمين ان يعتنق هذا الدين الجديد، يعني التشريع الجديد، فلا يجوز لاب ان يرسل ابناءه لتعلم هذا الاعتناق واعتقاده والعمل به عالما كان الاب او جاهلا، او يجوز لرجل المسلم ان يلي القضاء في ظل هذا الياسق العصري وان يعمل به ويعرض عن شريعته البته. ما اظن ان رجلا مسلما يعرف دينه ويؤمن به جملة وتفصيلا، ويؤمن بأن هذا القرآن أنزله الله على رسوله كتابا محكما لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وبأن طاعته وطاعة الرسول الذي جاء به واجبة قطعية الوجوب في كل حال، لا أظنه يستطيع إلا أن يجزم غير متردد ولا متأول بأن ولاية القضاء في هذه الحال باطرة بطلانا أصليا لا يلحقه التصحيح ولا الإجابة، لا يلحقه التصحيح ولا الإجابة. وهنا تذكر أيضا نذكركم بها، وإن كان سبق الكلام عليها بتذكير دورا الكافرون. يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون، ولا انتم عابدون ما اعبد، ولا انا عابد ما عبدتم، ولا انتم عابدون ما اعبد، لكم دينكم ولي دين. لفهنا الى ان الخطا الذي يقع في اغلب الناس ان لما يريد واحد يقاصر الاخر ينفصل عنه ويحسب الموقف يقول لكم دينكم ولي دين. والناس بتفهم احيانا بتحمل ايه على عكس ما نزلت الأشياء تماما. فكما بينا من قبل يعني ان بعض الناس يتوهمون ان هذه الآية تفيد اقرار الكفار على دينهم ولا كان دينا باطلا، وان لا يتعرض لهم بنقص او انكار على شركهم، فعجبوا بذلك حقائق الاشياء. هذه الآية هي اخر آية كلمة تعالى: لكم دينكم ولي دين، اخر آية من سورة قل يا ايها الكافرون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصورة، قال إنها براءة من الشرك، أمرنا عند الميت أن نام على خاتمتها، نام على خاتمتها فإنها براءة من الشرك. فتقرأ هذه الصورة أداب النوم أو من سنة الناس أن تقرأ صورة الكافرون قبل النوم. قال المفسرون: إنها نزلت حينما قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم: كف عن آلهتنا فلا تذكرها بسوء، فإن لم تفعل فاعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة. يعني أنا إن كان الحق عندنا حد نصيبه، إن كان عندك نصيبه معك في خلال هذه الفترة. فنزلت هذه السورة: قل يا أيها الكافرون. ما أعتقد شيء أشد من أن ينطق الإنسان بالكفر، ولماذا لهذا النداء الفظيع؟ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، لو على عبارة لوجود البراءة الكاملة من كل احتمال يتصرف إلى هذا الدين. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وهذه السورة أخلصت التوحيد، ولذا تسمى سورة الإخلاص. والآية اقتضت البراءة المحضة، وأن ما أنتم عليه من الدين لا أوافقكم عليه فإنه دين باطل، فهو مختص بكم لا نشرككم فيه ولا تشركون ما في دين الحق، فهذا غاية البراءة والتنصل من مرتخصهم في دينهم. قوله تعالى لكم دينكم وليدين كما بينا هو نظير قول الله عز وجل وإن كذبوك فكل عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. فقال عز وجل لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. فلا يفهم من هذا أبدا تقريرهم على دينهم الذي هم عليه، ولكن هذا من قبيل التنزيل والوعيد كقوله تعالى وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الدليل ان هذا التقرير ايه؟ الآية لا ينفع منها التقرير لا لا، ان الله يتجه المصير من كفر. فقال إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقا. فقال ذلك ان المقصود فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر التوحيد. فاعلموا ما جئتم انه بما تعملون بصير. هذا ايضا تنزيل. نظير ذلك ايضا قول ابراهيم عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله الى اخر الايه. الشيخ محمد عبد محمد كامل حفظه الله وهو كبير الشيخ محمد الامين التنفيذي رحمه الله تعالى يقول في جهاز تفسيره لهذه السوره في هذه السوره في منهج الاصلاحي وهو عدم قبول ولا صلاحيه انفاق الحلول لان ما عرضوه على النبي صلى الله عليه وسلم من المشاركه في العباده يعتبر في مقياس المنصب حلا وسطا لاحتمال اقامه الحق في احد الجانبين. فجاء الرد حاسما وبشده لان فيه ايديهما عرضوه متواتا للباطل والحق، فان الباطل والحق يعني يقفان على قدم المتواتر على قدم المتواتر. فحتى الانسان لو يعني فضل الحق على الباطل وقارن بعضهم البعض في اساءه لهذا الحق كما يقول الشاعر يعني الم ترى ان السيف ينقص صدره اذا قيل ان السيف انبر من العطا. يقول الشيخ اي لان فيه ايديهما عرضوه مساواه للباطل بالحق. لابد اولا يعني لما تخش في دين الاسلام ومن باب شرعه ماذا حكم. اما ان يدخل الانسان ويستوي مع الملاحده اللي تكون احب التجمع والوحدين العلمانيين الكتب هذا يدين علمانيه بتعبيرها في بلادنا والفكار بها العقول ويعني فضلهم عن سبيل الله وطعنهم في الشريعه على المعارف معروف فيعني يعني ما فيه احد يرفع راسه الى اهل الله كلهم يندرجون تحت استعب مصدر السلطه ويستمدون شرعيتهم او بتعبير اخر قلت يعني سلطانهم ويعني قيمتهم من هذا الايه من هذا المنفرد. هذا ايضا المنهج يقول الشيخ فيه تعريف للمشكله وفيه تقرير القاتل ان هو وافقه ولو لحظه انما الموجود يقول امين بالله ورسوله ثم لم يرتاب الريب الشك في الحق يحبط الايمان لمجرد لحظه من الزمان فلا تردد ابدا في ان هذا باطل قطعا وان هذا حق قطعا. فيعني هذا فيما يتعلق بالفائده التي ننبه عليها المأخوذة من هذه الآية لكم دينكم ولي دين. فليس بعض التنبيهات يعني ربما تكون يعني غير منسقة ولكن تمس القضية أو تمس القضية التي نحن نصورها من قريب أو من بعيد. طبعا نلاحظ قبل الاستمرار في القضية دي أننا لا نكسر أفراد المسجد لا نستطيع أن نكسرهم أبدا. هذه قضية أخرى من شأن القضاء الشرعي لكن نحن لا نشك في أن الهيئة بما هي عليها هيئة كفرية وأنها مسابقة ومحددة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم لأنها لا توبة مما هي عليه إلا بأن تبدل كلمة الشعر مصدر التوقات بكلمة لا إله إلا الله. نعم. يعني إذا كان الحكم بغير ما أنزل الله من شأن الجاهلية كما قال عز وجل أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن الله حكما لقوم يوقنون فدل أنهم ما عندهم يقين الذين أعرضوا عن شرع الله عز وجل أفحكم الجاهلية يبغون. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في شأن دعوة الجاهلية قل دعوها فإنها ممكنة دعوها فإنها ممكنة. وجاء في صفته صلى الله عليه وسلم أنه يحرم عليهم يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فهذا الخبيث المنتن حرام على الموحدين وحرام على المؤمنين. وقال صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع ألا كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين. كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدم النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا شك من أخطر أمور الجاهلية. بينا
بالنسبة لمفهوم الولاء والبراء، وكيف أن ملة إبراهيم التي أمرنا باتباعها بل أمر نبينا صلى الله عليه وسلم باتباعه فيها تتضمن البراءة من كل ما يعني يقصد في هذه العقيدة ومن كل مظاهر الشرك. ويقول الله عز وجل: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. ولا تركنوا، قال علماء الركون الميل اليسير، مجرد الميل اليسير. وقال عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم لو أنكم جلستم وأخرجتموهم على ذلك. ومعلوم يعني هناك حديث صحيح نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس على موائد يشرب عليها الخمر. إن كان هذا يعني الرسول عليه الصلاة يريد أن يبني في قلوبنا حواجز نفسية تجاه هذه المعاصي وتجاه المشركين، فيعني يحرم علينا التشبه بهم ويسد الذراع إلى ذلك، فكيف بهذا الشرك الصراع الذي لا يشك فيه مسلم عاقل؟ فكيف يقوم المسلمون؟ لأن يقول الإخوة أغلبهم يعني شاعر في الاعتراضات الموجودة في أذهانكم أو المستدركات، ولكن لأن إحنا في المجتمع في وسط الحمد لله الإخوة المنتجين لهم قدرة يعني جيدة لحمل هذه المفاهيم، لكن انتبهوا للثمن الذي يدفع من تضليل ملايين المسلمين من التسامح في مثل هذه القضية. فنقول هذا إكرام وإن يشيء فعلا المجلس التشريعي ويشرع وهذا حصله، فالخطاب المفروض يوجه لعموم الناس اللي في تلبيس عليهم في أمر العقيدة. لا يصبح الأبيض أبيض والأسود أسود، يبدأ الأمر فيه يعني ربابي شوية، تبدأ يتتنايع خاصة عند من يعني يبني دعاياته الانتخابية على عدم النفاة لهذه القضايا الباطلة حتى لا يصاب مثلا بضرر أو حتى لا يصاب أو كذا. فالقضية هذه أمانة، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فألينا أن يحملنها ويستقم منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فأمرنا بمجانبة كل هذه المظاهر التي فيها تبييع وفيها تلبيس وفيها استغلال الأمور على من لا يصبر التبيين. فالسؤال الآن الذي يفرض نفسه بعد هذه المقدمات: هل الانتماء لمجلس الشعب يمس عقيدة المسلم أم لا يمسه؟ هل الانتماء إلى مجلس الشعب تراثه الحالية يمس العقيدة يمس التوحيد يفتح في الإيمان أم لا يمسه؟
أيها الإخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط.